بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اليوم بإذن الله تعالى نختم حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، وهو في صفة حج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكنا قد توقفنا في الدرس السابق عند خروج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عرفة ودخوله إلى مزدلفة، فتقدم معنا ما فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عرفة، وأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج من عرفة حين غاب القرص، قرص الشمس. توقفنا عند قول جابر رضي الله عنه وأرضاه، قال جابر: وأردف أسامة، يعني أردف النبي صلى الله عليه وسلم أسامة، وأردف أسامة خلفه، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها لا يصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس، السكينة السكينة، كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة. حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس. هذا المقطع فيه عدة فوائد، فيه عدة فوائد. الفائدة الأولى نقول تحت هذه الفوائد، أولا نعطيها عنوان ونقول: في دفعه صلى الله عليه وسلم إلى مزدلفة ومبيته فيها عدة فوائد. في دفعه صلى الله عليه وسلم إلى مزدلفة ومبيته فيها عدة فوائد. الفائدة الأولى: جواز الإرداف على الدابة، جواز الإرداف على الدابة إذا كانت تتحمل ذلك. والأحاديث في جواز الإرداف كثيرة. من أين أخذنا هذا الجواز؟ أردف النبي صلى الله عليه وسلم من؟ أسامة. أردف النبي صلى الله عليه وسلم أسامة. الفائدة الثانية أن نقول: الحديث فيه دلالة على أن السنة في الدفع من عرفة إلى مزدلفة هي التؤدة والسير بسكينة، وهذا خلاف ما يفعله بعض أصحاب السيارات والحافلات اليوم، لا سيما غير المضطر منهم، فإنهم يسرعون في مسيرهم، وهذا خلاف السنة. نقول لا سيما غير المضطر، أما المضطر فربما الموقف يحكم الإنسان في أن يسير بسرعة، ربما يقول له مثلا أصحاب مثلا الذين ينظمون السير وغير ذلك: لابد أن تخرج بسرعة، لابد أن تسير في هذا الموضع بسرعة. لكن نقول ما أمكنه أن يسير بتؤدة فإن السنة أن يسير بسكينة في دفعه من عرفة إلى من؟ إلى مزدلفة. لاحظوا الفرق بين الدفع من عرفة إلى مزدلفة والدفع من مزدلفة إلى منى بعد قليل. سيأتي أنه في موضع من المواضع حينما يدفع الإنسان من مزدلفة إلى منى أنه يسير بسرعة، بخلاف حينما يدفع من عرفة إلى مزدلفة، فإن الأصل في السير أن يكون بسكينة، بخلاف ما يفعله اليوم أصحاب الحافلات والسيارات فإنهم يسرعون، وهذا خلاف السنة، وهذا خلاف السنة. وكذلك يقال لمن مشى على قدميه ونحو ذلك أنه يسير بسكينة إذا كان يمكنه أن يصل إلى مزدلفة في الوقت الواجب أن يصل فيه أو أن يدركه. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن السير من عرفة إلى مزدلفة أنه لا بد أن يكون بسكينة، أن الأفضل أن يكون بسكينة، بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من فعله وقوله، بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من فعله وقوله. أما فعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد دفع وهو قد شنق للقصواء الزمام، والزمام بكسر الزاي، وهو الخطام، وهو الخيط الذي يشد إلى الحلقة التي في أنف البعير أو الناقة ليجذب إلى الخلف لمنعه من الإسراع، وهذا معروف يجعل في الخير ويجعل في الناقة أيضا في أن يشد إلى الخلف، من أجل ماذا؟ أن يخفف من سرعته. فالنبي صلى الله عليه وسلم شنق للقصواء الزمام، أي ضمه ورجعه وضيق عليها في أن يرجع هذا الزمام إلى الخلف، يجذبه إلى الخلف من أجل أن لا تسرع ناقته وهي القصوى، من أجل ماذا؟ أن يسير النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع بسكينة لئلا تسرع. وبين أيضا مقدار الجذب بقول جابر رضي الله عنه، يقول حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، مورك رحله، ومورك بفتح الميم وكسر الراء، وقيل فتحها، تقول مورك بكسر الراء وتقول مورك، كلاهما صحيح، وهو الموضع الذي يجعل عليه الراكب قدمه إذا مل الركوب، حتى من شدة الجذب أن رأس تلك الناقة يصيب ذلك المورك، يعني أنها ينحني رأسها تماما إلى أن يصيب ذلك المورك، وهو موضع وضع القدم، إذا أراد الذي يقود تلك الناقة أن يستريح يضع قدمه على ذلك المورك. وأيضا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بيّن أنه إذا أتى حبلا من الحبال أرخى للناقة، والحبل التل اللطيف من الرمل الضخم، المكان المرتفع يسيرا، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أنه يشد الزمام على تلك الناقة من أجل أن لا تسرع، لكنه إذا أتى حبلا من الحبال أرخى النبي صلى الله عليه وسلم للناقة. لماذا؟ لأن الناقة حينما تصعد ذلك الحبل وهو التل البسيط تحتاج إلى شد أو لا تحتاج، تحتاج إلى أن تشد جسمها، وجذب ذلك الرأس إلى الخلف يضعف من عزيمتها، فيرخي النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من أجل أن تصعد وتأخذ راحتها بالصعود، لأنها لن تسرع حينئذ، إذن هذا كله يبين أن السنة في ذلك ماذا؟ السكينة. هذا من فعله صلى الله عليه وسلم. أما من قوله فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للجمع الغفير الذي معه حين الدفع، قال لهم السكينة 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 السكينة، هذا في اللغة يسمى ماذا؟ أسلوب ماذا؟ توكيد لفظي، هذا من حيث الإعراب، لكن من حيث الأسلوب ماذا يسمى؟ حينما نقول مثلا التدخين التدخين، التحذير، هذا جيد. لما يقال السكينة السكينة ما يسمى؟ عكس التحذير ماذا؟ الإغراء الإغراء الإغراء. تقول لشخص السكينة السكينة، أو تقول لطالب علم الاجتهاد الاجتهاد، يعني إلزم الاجتهاد إلزم الاجتهاد. وتقول لشخص طالب العلم أيضا الإهمال الإهمال، يعني احذر الإهمال احذر الإهمال. فهو أسلوبه تحذير أو أسلوبه إغراء على حسب ما يلفظ به. أما هنا فهو أسلوب إغراء، أسلوب إغراء، يعني عليكم بالسكينة. الفائدة الثالثة أن نقول إتيان النبي صلى الله عليه وسلم المزدلفة فيه سبع إشارات. حينما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المزدلفة هناك سبع إشارات دل عليها حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه. الإشارة الأولى قوله المزدلفة، المزدلفة مشعر يقع بين عرفة ومنى، يعني من يخرج من عرفة يريد أن يذهب إلى منى فإنه يمر بماذا؟ بالمزدلفة، وهو من الإزدلاف، سميت مزدلفة من الإزدلاف ومعناه الاقتراب، سميت بذلك لاقتراب الناس إلى منى، لأنهم إذا خرجوا من عرفة يريدون منى فإنهم إذا دخلوا أرض مزدلفة فإنهم اقتربوا من ماذا؟ من منى، فسميت مزدلفة من الإزدلاف، وهو الاقتراب لاقتراب الناس إلى منى بعد الإفاضة من عرفات واجتماعهم فيها، ولذلك تسمى أيضا ماذا؟ جمع. وتسمى أيضا مشعر الحرام، لأن فيها لأن عرفة تسمى ماذا؟ مشعر حلال، لأن الإنسان إذا خرج من عرفة وذهب إلى مزدلفة فإنه خرج من أرض حل إلى أرض حرام، فعرفة مشعر حلال، وأما مزدلفة هي مشعر حرام، وهي ومنى هي ومنى. الإشارة الثانية أن نقول مشروعية جمع المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، بأذان واحد وإقامتين لكل صلاة إقامة، وذلك أول ما يصل الحاج إلى مزدلفة، سواء وصل في وقت المغرب أو وصل في وقت العشاء، سواء وصل في وقت المغرب أو وصل في وقت العشاء، فإن السنة حينئذ أن يجمع، ويجمع قبل أن ينشغل بطعام أو وضع رحال أو نحو ذلك، فإن هذا هو ظاهر حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أول ما دخل إلى مزدلفة فإنه جمع المغرب مع العشاء. الإشارة الثالثة أن نقول مشروعية ترك التنفل بين المغرب والعشاء, مشروعية ترك التنفل بين المغرب والعشاء. فإن جابر رضي الله عنه وأرضاه قال لم يسبح بينهما شيء, ومعنى لم يسبح يعني لم يتنفل, لم يتنفل بينهما, وأيضا بعد العشاء لا يتنفل, لا يصلي سنة العشاء. فالمشروع أن تترك السنة حين يجمع بين المغرب والعشاء. الإشارة الرابعة أن نقول عدم مشروعية إحياء ليلة المزدلفة بصلاة أو دعاء أو ذكر ونحو ذلك من الطاعات. فإن السنة ماذا أن يفعل؟ أن يبيت. السنة أن يبيت, وذلك ليس من السنة أن يقول مثلا ما دام أنني في مشعر حرام وأنني في مزدلفة في أرض مباركة ونحو ذلك لماذا لا أصلي الليل ولماذا لا أذكر وأظل أدعو ونحو ذلك. نقول لا, السنة أن تبيت, هكذا فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالسنة أن لا يحيي الإنسان الليل. واختلف في ماذا؟ هل يصلي الوتر أو لا يصلي؟ اختلف هل يصلي الوتر أو لا يصلي؟ يعني هل يصلي مثلا ركعة أو ثلاث ركعات ثم ينام أو لا يصلي وتره؟ هذا فيه خلاف. نقول أما جابر رضي الله عنه وأرضاه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر تلك الليلة, ولذلك بعض أهل العلم قال أنه لا يسن أن يوتر ولا أن يصلي ولا ركعة. والقول الثاني أنه يوتر ولا يحيي الليل, أما الوتر فإنه يوتر. وقالوا أن عدم نقل جابر رضي الله عنه وأرضاه لوتر النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة ليس معناه نقل العدم, عدم وتره. قالوا عدم النقل ليس معناه نقل العدم, يعني جابر رضي الله عنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر, ولكن معنى عدم نقل جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوتر ليس معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوتر, ليس هذا, لا يصح هذا أن يسمى دليلا لعدم وتر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أوتر ولكنه لم ينقل جابر رضي الله عنه هذا الوتر, كما أنه لم ينقل بعض الشعائر الموجودة في بعض مواقف الحج, لأن جابر رضي الله عنه لم ينقل كل حجة النبي صلى الله عليه وسلم بحذافيرها وإنما نقل أغلبها, فقد يكون هذا مما لم ينقله جابر رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا نقول أنه ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الوتر لا سفرا ولا حضرا, لم يترك الوتر لا سفرا ولا حضرا. الأمر الثالث أن نقول أنه ثبت عن بعض الصحابة أنه صلى تلك الليلة, قد ثبت عن أسماء في الصحيحين أنها صلت في المزدلفة. إذن لثلاثة أمور, الأمر الأول أن نقول عدم النقل ليس نقلا للعدم, عدم النقل ليس نقلا للعدم, ومعنى هذه القاعدة أن نقول عدم نقل جابر رضي الله عنه وتر النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة ليس نقلا, أي ليس دليلا على عدم وتر النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة. طيب, الأمر الثاني أن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الوتر لا سفرا ولا حضرا, وتدخل هذه الليلة ضمن هذه الأيام. الأمر الثالث أن نقول ورد عن بعض الصحابة أنه صلى في المزدلفة, من ذلك أسماء رضي الله عنها وأرضاها كما في الصحيحين. وأيضا نقول لأنه لو ترك النبي صلى الله عليه وسلم الوتر لكان شرعا, والشرع لا بد أن ينقل, ولما لم ينقل أحد من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوتر تلك الليلة دل ذلك على أن الأصل أنه أوتر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الإشارة الرابعة. الإشارة الخامسة أن نقول مشروعية صلاة الفجر بالمزدلفة, مشروعية صلاة الفجر بالمزدلفة بعدما ذكرنا أنه يبيت, طيب يجمع بين المغرب والعشاء ويبيت, ثم نقول أيضا يصلي الفجر بالمزدلفة. وهذا اليوم أي يوم؟ يوم العاشر, هذا هو اليوم العاشر. والسنة أن يصلي صلاة الفجر أول وقتها, في أول وقتها, لقول جابر رضي الله عنه في حديث الباب وصلى الفجر حين تبين له الصبح, حين تبين له الصبح. فإن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة في صلاة الفجر هذه فإنه بكر فيها, فإنه نقول الإشارة الخامسة نقول مشروعية صلاة الفجر المزدلفة في اليوم العاشر في أول وقتها, لأن جابر رضي الله عنه قال وصلى الفجر حين تبين له الصبح. بالذات صلاة الفجر بالمزدلفة فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في أول وقتها, في أول وقتها تماما حينما تبين له الفجر صلى الفجر. صلى الفجر. إذن نقول السنة المبادرة لصلاة الفجر في أول وقتها، والحكمة من ذلك والله أعلم ليتفرغ الحاج بعد ذلك أن يقف عند المشعر الحرام فيدعو الله ويذكره ويكبره ويهلله كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وكما سيأتي بعد قليل. إذن هذه هي السنة، ولكن نقول أيضا مع بيان هذه السنة أن هناك من يفرط في تتبع الوقت بدقة، فمن الناس في مزدلفة يكتفي برؤية فلان أي شخص صلى الفجر يصليه، ونقول لا تكتفي بهذا، لأن غالب من في مزدلفة في ذلك الوقت من عوام الناس، فقد يجتهد من عنده هو ويصلي الفجر قبل أن يدخل وقته، فرؤية الناس يصلوا حينئذ أو أحد من الناس يصلي نقول لا تقتر بهذا إلا أن يثبت عندك أن هذا الرجل حجة أو نحو ذلك أو هو من يتحرى الوقت، فبإمكان الإنسان أن يتبع ذلك في الإذاعة أو ربما المساجد الذي حوله في مزدلفة أو نحو ذلك حينما يرى كثرة الكافرة صلى الفجر أو بدأوا يصلون الفجر، فإنه حينئذ لا بد وأن يكونوا قد وثقوا من دخول الفجر، وهذه نقطة مهمة جدا يغفل عنها كثير من الناس. الإشارة السادسة أن نقول يشرع للحاج بعد صلاة الفجر أن يأتي المشعر الحرام إن استطاع ويفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يستقبل القبلة، يدعو الله، يكبره، يهلله، يوحده. التكبير معروف والتهليل لا إله إلا الله، ويوحد الله عز وجل أيضا بأن يأتي بصيغ التوحيد. إذن يستقبل القبلة، يدعو الله ويكبره ويهلله ويوحده حتى يطلع الإسفار جدا، حتى تسفر جدا، حتى تسفر السماء جدا. قال الله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فإن لم يتيسر له الذهاب إلى المشعر الحرام، طبعا سيأتي تعريف المشعر الحرام وأنه الأصل كان جبل صغير ثم بني عليه مسجد اليوم، فإن لم يتيسر له أن يذهب إلى المشعر الحرام فإنه حينئذ ماذا يفعل؟ فإنه يدعو الله عز وجل في مكانه، يدعو الله عز وجل ويكبره ويهلله ويوحد الله عز وجل ويذكر الله عز وجل حتى يسفر جدا. يدل على ذلك حديث جابر، وسيأتينا بعد هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقفتها هنا وجمع كلها موقف، وحديث رواه مسلم. وجمع يعني مزدلف، يعني في أي مكان تقف يكفي في ذلك. فإن قيل ما هو المشعر الحرام؟ ما المقصود بالمشعر الحرام الذي وقف عنده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو؟ فالجواب أنه هو جبل صغير في المزدلفة بني عليه المسجد الآن، يعني في السابق كان جبل صغير لكن الآن بني عليه مسجد، وهذا لا يعني أن حينما يقال أن هذا المسجد ومكانه هو المشعر الحرام لا يعني أن مزدلفة ليست مشعرا حراما، بل مزدلفة كلها داخل الحرم فهي مشعر حرام، لكن المقصود ما هو داخل المشعر الحرام وهو المسجد. مكان المسجد يسمى مشعر حرام على وجه الخصوص، يعني كأن نقول أن مزدلفة مشعر حرام بشكل عام، وأن المسجد مشعر حرام خاص داخل هذا المشعر الحرام. إذا نقول الحاصل أن عندنا ماذا؟ أن عندنا مشعرين، المشعر الأول مشعر عام وهو مزدلفة كلها، والثاني هو المشعر الخاص وهو داخل هذا المشعر العام وهو الجبل الصغير الذي بني عليه المسجد الآن، وهو الذي يستحب عنده الوقوف بعد صلاة الفجر للدعاء والتكبير والتهليل والتوحيد. ومن الناس من يفوت هذا الموقف أيضا، نقول من الناس من ربما ينشغل إما بنوم وإما ينشغل بحمل المتاع ونحو ذلك وتفوت حينئذ السنة، وربما ينشغل بحديث، وهذا كله خلاف السنة، ومع شديد للأسف كثير من الناس ربما يفرط في هذا. نقول السنة أول ما تفرغ من صلاة الفجر أن تدعو، وهذا موطن دعاء خاص، وتقدم معنا كما نقل ابن القيم أن المواطن ستة من هذا الموطن، وهذا الموطن كم رقمه؟ الرابع. تقدم موقف عرفة وقبله على الصفا والمروة، وهنا في مزدلفة هذا الرابع، وبقي ماذا؟ بعد الجمرة الصغرى وبعد الجمرة الكبرى، هذه المواقف الخاصة التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنقول بعض الناس يفرط في هذا الموقف وتفوته السنة حينئذ، وهذا موطن أقول هذا موطن ماذا؟ هذا موطن عظيم ينبغي للإنسان أن يتنبه له. هذا موطن عظيم ينبغي للإنسان أن يتنبه له وأن يستغل سنة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في ذلك. الإشارة السابعة أن نقول يشرع الدفع من مزدلفة بعد الإسفار جدا وقبل طلوع الشمس، وقبل طلوع الشمس في فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الباب. طيب، وهذا ما تقدم من الإشارات السبع هو جميع ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة. طيب، نأتي إلى سادسا اليوم العاشر من ذي الحجة. الآن دخلنا في اليوم العاشر، ونحن دخلنا في اليوم العاشر منذ أن كنا في مزدلفة، لكن نريد أن ننتقل إلى أنساك وموطن آخر، إلى موطن آخر. إذا نقول سادسا اليوم العاشر من ذي الحجة، وهذا اليوم اليوم العاشر هو من أعظم أيام الحج. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم حين خطب الناس في ذلك اليوم في اليوم العاشر، قال هذا يوم الحج الأكبر لاجتماع عبادات متنوعة فيه، ففيه رمي وفيه نحر وحلق وطواف وأيضا سعي، ولذا يسمى يوم النحر لأن فيه ينحر الهدي. وتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول هذا اليوم اليوم العاشر كان في المزدلفة صلى الفجر، وأيضا وقف عند المشعر الحرام ذكر الله ودعاه، ثم بعدما أسفر جدا دفع إلى ماذا؟ إلى منى، متوجه إلى منى. نعود إلى سياق الحديث، ماذا قال جابر رضي الله عنه وأرضاه عن هذا، عن دفع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم؟ قال جابر رضي الله عنه قال فلم يزل واقفا يعني حتى أسفر جدا، قال فدفع قبل أن تطلع الشمس وأردف الفضل بن عباس. هذا ثاني إرداف له صلى الله عليه وسلم. الإرداف الأول من أردف؟ أسامة. وهنا أردف النبي صلى الله عليه وسلم الفضل بن عباس. إذن من منطلقه من عرفة إلى مزدلفة أردف أسامة رضي الله عنه وأرضاه، ومن منطلقه من مزدلفة إلى منى أردف من؟ الفضل بن عباس رضي الله عنه وأرضاه. قال وأردف الفضل بن عباس رضي الله عنه، وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما، فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ضعن وهي مجموعة نساء يجرين، فطفق الفضل ينظر إليهن، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل، فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر، حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا ثم سلك، حرك قليلا يعني أسرع، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة. في هذا المقطع عدة فوائد، نقول في هذا المقطع عدة فوائد. الفائدة الأولى أن نقول جواز، أن نقول في ذلك جواز الحديث فيه جواز الإرداف على الدابة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل بن عباس حين دفع من مزدلفة إلى منى، كما أردف أسامة حينما دفع من عرفة إلى مزدلفة، وتقدم بيان ذلك. الفائدة الثانية أن نقول قصة الفضل بن عباس ونظره إلى النساء إلى الضعن، وهذا مهم أن نقف عنده لأنه هذا احتج به من يقول أن غطاء الوجه ليس واجبا وإنما يكفي في ذلك الحجاب. قصة الفضل بن عباس وكان الفضل وسيما يعني حسنا وجه، ونظره إلى الضعن، والضعن هي جمع ضعينة، وكل بعير تركبه امرأة يسمى ضعن، يسمى ضعينة وجمعه ضعن، يعني ليس هناك شيء معين اسمه ضعينة، وإنما المرأة إذا ركبت الدابة سميت ماذا؟ سميت ضعينة. طيب، إذن الفضل بن عباس رأى مجموعة من النساء يركبن النوق، طيب، فنظر إليهن وحول النبي صلى الله عليه وسلم وجهه إلى الشق الآخر، ثم بدأ ينظر أيضا وحول النبي صلى الله عليه وسلم وجهه إلى الشق الآخر، حول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بيده، حول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بيده. استدل طبعا قلنا أن المرأة إذا ركبت على الدابة تسمى ضعينة، ثم أطلق على المرأة من باب المجاز، من باب المجاز، وليس معناه أن الفضل كما قلت قبل قليل أن الفضل رأى مجموعة نساء لا بد أن يكون قد ركبنا، لا، نقول في أول الأمر أن كل امرأة ركبت على دابة تسمى ضعينة، لكن بعد ذلك أطلقت الضعينة على المرأة أيا كانت. طيب، الفضل بن عباس رأى مجموعة من النساء ضعن، وهذا جمع ضعينة، يجرين، فطفق أي أخذ الفضل ينظر إليهن، وفي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل في الموضعين مرتين. استدل بهذه القصة من قال بجواز النظر إلى المرأة الأجنبية حال أمن الفتنة. استدل بهذا من قال بجواز النظر إلى المرأة الأجنبية حال الفتنة. ما استدلالهم في هذا؟ استدلالهم في أن الفضل بن عباس نظر إلى تلك النساء. نقول استدل بهذه القصة من قال بجواز النظر إلى المرأة الأجنبية حال الفتنة استدلالا بفعل الفضل، فإن الفضل رأى مجموعة من النساء مرة ومرتين. وأجاب المانعون على هؤلاء المجيزين، أجاب المانعون أن الحديث دليل على عدم الجواز. كيف استدلوا بهذا؟ بأن النبي صلى الله عليه وسلم صرف وجه الفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرف وجه الفضل. قالوا طيب ما وجه الدلالة؟ قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم صرف وجه الفضل في كل مرة ينظر فيها إلى النساء، وهذا من إنكار المنكر باليد، ولو كان جائزا لتركه النبي صلى الله عليه وسلم ولما أنكر عليه. والإنكار يدل على عدم الجواز في، والقول بعدم النظر لا شك أنه هو الأظهر، والله أعلم. ولأن العبرة في الاستدلال بفعل من؟ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لا بفعل غيره، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الإنكار. طبعا أجاب المجيزون، ولا نريد أن نفصل في هذه المسألة لأن الكلام عن الحج، لكن أجاب المجيزون في ذلك، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم صرف وجه الفضل من أجل أن الفضل قد فتن. وما يدريكم بهذا. إذا لماذا تأتون بتأويل لصرف النبي صلى الله عليه وسلم وجه الفضل وتتركون الفعل الصريح من النبي صلى الله عليه وسلم في صرف وجه الفضل؟ بأن هذا إنكار باليد، وهذا فيه دلالة على أن الإنسان إذا استطاع أن ينكر بيده فإنه لا ينتقل إلى اللسان حتى يكون عجزه باليد، أما إذا استطاع باليد فإنه يبدأ بالإنكار باليد، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الفائدة الثالثة أن نقول الحديث فيه مشروعية الإسراع عند المرور بوادي محسر، لقول جابر رضي الله عنه في حديث الباب حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا. ومحسر بضم الميم وفتح الحاء وكسر السين مع تشديدها، وهو واد بين مزدلفة ومنى. لاحظوا معي، بين مزدلفة ومنى وادي اسمه وادي محسر. طيب تقدم معنا أن بين عرفة ومزدلفة وادي، سمى ماذا؟ وادي عرنة. طيب إذا نقول محسر هو واد بين مزدلفة وبين منى، لما مر به النبي صلى الله عليه وسلم أسرع في مسيره، ولذلك من السنة أن يسرع الإنسان إذا مر بوادي محسر، سواء كان بسيارته يسرع بسيارته، وسواء كان على قدميه يسرع أيضا بمشي على قدميه إن استطاع ذلك. واختلف في سبب إسراع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع، لماذا أسرع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع؟ فقيل في ذلك عدة أقوال. القول الأول قالوا لأن النصارى كانت تقف هناك فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة لهم. والقول الثاني قالوا لأن المشركين كانوا يقفون هناك فيذكرون أمجادهم وأحسابهم فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة لهم، كما خالفهم في خروجه من عرفة وخروجه من مزدلفة، فالنبي صلى الله عليه وسلم خالف المشركين فخالفهم هنا. والقول الثالث قالوا لأن وادي محسر هو موضع هلاك أصحاب الفيل، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم الإسراع حين يمر بديار أهل العذاب، وهذا القول هو أضعف الأقوال، لأن أصحاب الفيل نزل بهم العذاب في مكان يقال له مغمس، والفيل أصلا لم يدخلنا إلى الحرم أصلا، فهذا القول أضعف الأقوال. وبالجملة كل ما تقدم من الأقوال هي اجتهادات لا دليل عليها. والأصل أن الإنسان يتعبد بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن عرف الحكمة فبها ونعمة، وإن لم يعرف الحكمة فهو من الخير الذي أمره به النبي صلى الله عليه وسلم، وجهل هو حكمته. جهل الإنسان حكمته، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر به، فيتعبد الإنسان بما أمر، فإن بانت له الحكمة فبها ونعمة، زاد في ذلك اطمئنان، وإن لم يتبين له الحكمة فإن عدم بيان الحكمة لا يعني عدم فعل الشيء، فإن الإنسان يفعل ما يؤمر، ولا شك أن كل ما أمر به وما نهي عنه أيضا فيه خير عظيم، فهذا مما خفيت حكمته والله أعلم. الفائدة الرابعة أن نقول الحديث فيه بيان قصد النبي صلى الله عليه وسلم حين سيره جمرة العقبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سلك الطريق الوسطى المؤدية إليها إلى جمرة العقبة، لأنه في ذلك اليوم ماذا سيرمي؟ جمرة العقبة فقط، جمرة العقبة فقط، وهم سيأتون للجمرة ليس بالطول، سيمرون الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ليس هكذا طريقهم، وإنما سيأتون من الجنب، فلا بد أن يسلك الطريق الذي يؤدي إلى جمرة العقبة، فسلك النبي صلى الله عليه وسلم الطريق الوسطى المؤدي إلى جمرة العقبة التي ترمى يوم النحر دون بقية الجمرات، وهي التي قال عنها جابر عندها التي عند الشجرة، وهذا وصف لها في الزمن السابق، كان عندها شجرة لكنها وزيلت الآن، نرجع إلى سياق الحديث لأجل أن نختم الحديث. قال حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف رمى من بطن الوادي. وفي رواية رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلتي يوم النحر ويقول لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه، ثم صرف إلى المنحر فنحر 63 بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وعلي رضي الله عنه، فأكل من لحمها وشرب من مراقها، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقاياتكم لنزعت معكم، فناولوه دلوا فشرب منه، وهنا انتهى حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه. نقول في بقية الحديث عدة فوائد، الفائدة الأولى أن نقول الحديث دليل على أن السنة أن يبدأ الحاج إذا دخل منى يبدأ بماذا؟ برمي جمرة العقبة، برمي جمرة العقبة. نقول السنة في البداءة أن يبدأ برمي جمرة العقبة، لأنه سيأتينا في حديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر في ذلك اليوم إلا قال ماذا؟ افعل ولا حرج. نقول في السنة أن يبدأ برمي الجمرة، ودل حديث جابر على عدة إشارات في الرمي، الإشارة الأولى أن نقول دل على أن عدد الحصيات سبع حصيات لا بد منها، لأنه قال فرماها بسبع حصيات، إذن دل على أن العدد سبع حصيات فلا بد من هذه السبع حصيات. الإشارة الثانية أن نقول لا بد من الرمي، نأخذه من قول جابر ماذا؟ فرماها، فلو جاء إنسان ووضع الجمار وضعا هكذا وضعا من دون أن يرمي بيده فإن هذا لا يجزي، فنقول لا بد من الرمي، لأن جابر رضي الله عنه قال فرماها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بمثل حصل خذف فرموا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وارموا هذا أمر يبين أنه لا بد من الرمي، لا بد من لفظ الرمي. الإشارة الثالثة أن نقول أنه يكبر مع كل حصات، يقول الله أكبر، وهذا من كمال التعبد لله جل وعلا والتعظيم، لأن الإنسان حين الرمي لا شك أنه بقلبه قد نوى، وبفعله قد رمى، وبلسانه قد ذكر، فيكون معظما لله جل وعلا بقلبه وفعله وقوله. طيب، الإشارة الرابعة أن نقول السنة أن تكون الجمار حجم الواحد منها كحصى الخذف، وحصى الخذف أكبر من حبة الحمص قليلا، حصى الخذف من أراد أن يعرفها هي أكبر من حبة الحمص قليلا، فلا يرمى بالحصى الكبيرة ولا الصغيرة جدا، لا إفراط ولا تفريط. وأيضا نقول الإنسان لا يشدد في هذا الموطن، لا يشدد في هذا الموطن، فتجد أن الإنسان كثير من الناس يأخذ الحصى ويجلس يتأمل هذه الحصات ثم يقارنها بحبة الحمص، هل هي حولها أو لا أو غير ذلك، وربما سأل عشرة هل هذا يجزع. نقول أنت تعرف حبة الحمص، سمي بعض الناس اليوم بليلة، أكبر منها بقليل بيسير، انتهى الأمر، وأنت تقدر ذلك والأمر يسير، الأمر تقديري، لا يحتاج إلى أن يشدد الإنسان وأن يسأل أكثر من واحد من أجلي، وكل مرة يرمي يسأل أكثر من مرة في هذا. طيب، على كل حال نقول بمثل حصل خذف وحصل خذف وحصل خذفي هو أكبر من حبة حمص قليلا. لماذا سمي حصل خذف؟ لا، هل من هناك حصل نوع من الحصى اسمه خذف؟ لا. نعم، لبيان الطريقة، فالعرب في السابق كانوا يخذفون، يجعل الإنسان الحصى بين إصبعه السبابة والإبهام فيخذف بها. أنا أصف لكم يا من كان أمامي، يجعل هذه يأخذ السبابة اليمنى والإبهام الأيسر، ويضع الحصات الصغيرة بين هاتين الإصبعين، ثم بعد ذلك يشد على الإبهام بالخلف على السبابة ليخذف بها من أمامه ليرميه. ومنهم من يجعلها بين السبابتين، سبابة اليمنى وسبابة اليسرى، فيخذف بها. إذن حصل خذف، إذن نقول الإشارة الرابعة السنة أن تكون الجمار حجم الواحدة منها كحصل خذف، وقلنا أن حصل خذف هي أكبر من حبة الحمص قليلا. طيب، الإشارة الخامسة أن نقول في الحديث بيان السنة في موضع الرمي أين يقف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رماها من بطن الوادي كما قال من جابر رضي الله عنه، وجاء في حديث ابن مسعود المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى، يقول ابن مسعود رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة الكبرى بسبع حصيات، فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه. إذن حتى نعرف هذا الموضع كيف، الذي يأتي مثلا من الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى ويجعلها خلف ظهره، إذا أراد أن يعرف الموقف، موقف السنة الذي وقفه النبي صلى الله عليه وسلم في جمرة العقبة، فإنه إذا أقبل على الجمرة الكبرى تاركا الجمرة الوسطى في ظهره، فإنه يأخذ ناحية اليسار وتكون الجمرة عن يمينه، ثم يلتفت إليها، فتكون مكة عن يساره ومنى عن يمينه. لماذا يقول منى؟ وهل معناه أن الجمرة الكبرى خارج منها؟ لا، ليست خارج منها، وإنما لو تعدى الجمرة الكبرى قليلا فإنه قد خرج منها، واضح؟ لكن هذا هو موضوع السنة في رمي الجمرة، جمرة العقبة. ومن حيث أمر الإنسان يكفي في ذلك، يجزئه في ذلك. الإشارة السادسة أن نقول رمي النبي صلى الله عليه وسلم بالحصى فيه دلالة على أن غير الحصى لا يصح، فلو رمى الإنسان بخشب يجزئ؟ لا يجزئ. أو مثلا رمى بحديد ولو بذهب نقول لا بد من الحصى. وأيضا يحترز الإنسان لا يرمي بالأسمنت، لأن أصل الأسمنت تراب قد يبس. طيب، على كل حال لا بد من الحصى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حينما أخذ الحصى سبع حصيات قال بأمثال هؤلاء فرموا. الإشارة السابعة أن نقول ليس في الحديث بيان من أين لقط النبي صلى الله عليه وسلم الجمار التي يرمي بها جمرة العقبة، وهذا يبين ماذا؟ أنه يأخذها من أي مكان، الناس من أين يأخذونها؟ مزدلفة. ونقول ليس في هذا دليل صريح صحيح، وإنما من أي مكان يأخذها. الإشارة الثامنة أن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى راكبا، قال جابر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر. الفائدة الثانية، كل هذه الإشارات الثمان تدخل تحت الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أن نقول الحديث فيه الحث على تتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم واستغلال فرصة الحج معه، فلربما لا يدركها مرة أخرى، فقد قال النبي، وهكذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجة هذه. وهذا من حرصه صلى الله عليه وسلم في تبليغ ما لديه، فإنه يشعرهم صلى الله عليه وسلم بأنه قد لا يحج بعد هذا العام. وهذا ما حصل من الصحابة رضي الله عنهم، أنهم وعوا هذه الوصية من النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وعوا هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. أما ترى أن جابر رضي الله عنه نقل لنا أشياء كثيرة كلها من حفظه، كلها من حفظه رضي الله عنه وأرضاه، وهذا يبين دقة جابر رضي الله عنه وشدة حفظه في نقل لحج النبي صلى الله عليه وسلم، من أن انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة حتى انتهى صلى الله عليه وسلم من أعمال اليوم العاشر. وهذا يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم، وأنهم إذا سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم طبقوه مباشرة. فإذا ثالثا نقول الحديث فيه دلالة على أن السنة أن يكون ثاني أعمال هذا اليوم هو النحر، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر. نقول الفائدة الثالثة، أن نقول الحديث فيه دلالة على أن السنة أن يكون ثاني أعمال هذا اليوم هو النحر، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه، هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه. وفي النحر خمس إشارات، الإشارة الأولى أن نقول قوة النبي صلى الله عليه وسلم البدنية، حيث نحر النبي صلى الله عليه وسلم 63 بيده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لنفسه صلى الله عليه وسلم نحر 63. ويؤخذ منه أن الأفضل للحاج أن يباشر ذبح ونحر هديه بنفسه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن في ذلك مباشرة للعبادة، أن يباشر الإنسان عبادة بنفسه. الإشارة الثانية أن نقول إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 ثم أعطى علي رضي الله عنه يكمل الباقي، كم عدد ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم وعلي رضي الله عنه؟ 100. لما نحر النبي صلى الله عليه وسلم 63 كم بقي؟ 37. طيب أعطى النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه لينحر ما تبقى، قال ما غبر يعني ما بقي، ففيه دلالة على جواز النيابة في النحر، هذا فيه دلالة على جواز النيابة في النحر، وأنه يجوز أن ينيب شخصا آخر ينحر عنه. وقيل هذا قول، وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عليا لينحر عن نفسه، يعني ما بقي من الهدي فإنما نحره علي رضي الله عنه عن نفسه، لأن جابر رضي الله عنه قال وأشركه في الهدي، وهذا يؤخذ منه جواز الإشراك في الهدي على ألا يقل عن القدر الواجب، وهو شاة أو سبع بدنة وبقرة أو سبع بقرة. طيب ما يأتي شخص ويقول معي شاة واحدة أريد أن أشرك شخصا آخر، لا بأس من الإشراك، لكن بشرط لا يقل عن القدر الواجب. طيب وقيل إنما نحر النبي صلى الله عليه وسلم 63 لأنها هي التي أتى بها من المدينة كما جاء في رواية الترمذي، وأما البقية فهي التي قد أتى بها علي رضي الله عنه وأرضاه. وقيل إنما نحر النبي صلى الله عليه وسلم 63 لأن منتهى عمره صلى الله عليه وسلم 63، لأن منتهى عمره صلى الله عليه وسلم 63، فكأنه صلى الله عليه وسلم أهدى عن كل سنة من عمره بدنه. طيب الإشارة الرابعة أو الثالثة أن نقول الحديث فيه استحباب تكثير الهدي، وهذا تقدم بيانه، فمن استطاع أن يقدم في هديه شاتان فهذا هو السنة، هذا أفضل من شات واحدة، ومن استطاع أكثر فلا شك أنه أفضل. الإشارة الرابعة أن نقول الحديث فيه دلالة على أن السنة أن يأكل الحاج من هديه، ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل بدنة ببضعة أو ببضعة بفتح الباء وهي القطعة من اللحم، فأكل هو صلى الله عليه وسلم وأكل علي من اللحم وشرب من مرقها، حتى أن قال أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وعلي رضي الله عنهما أمر من كل بدنة بقطعة واحدة، وأيضا شرب من مرقها. النبي صلى الله عليه وسلم وعلي رضي الله عن علي وصلى الله على وسلم على نبينا محمد لا يعقل أنهما سيأكلان من كل بدنة، لأنه سيأكلان من كل من إذا أكل من كل بدنة ستكون عندهم ماذا؟ 100 قطعة، ولذلك قالوا شرب من مرقها من أجل أن يحتووا جميع تلك البدن. طيب الإشارة التي تليها وهي الإشارة، وقبل ذلك نقول لماذا أكل النبي صلى الله عليه وسلم، نفرق بين الدم الذي يذبح شكرا لله جل وعلا والدم الذي يذبح جبرا لنقص حصل في الحج. هذا الدم الذي يقدمه القارن والمتمتع يسمى دم شكران، يسمى دم شكران. أما الدم الذي يقدمه من مثلا حلق رأسه يسمى ماذا؟ دم جبران، دم جبران، يعني يسد للخلل وجبرا للخلل الحاصل. أو من جاء بدم من أجل ترك واجب يسمى دم جبران، دم الجبران لا يؤكل منه. أما دم الشكران فإنه يؤكل منه، فيأكل الإنسان مما يهديه إلى الحرم، ويأكل المتمتع والقارن من هديهما، وكذلك المعتمر لو أهدى شيئا، وهذا من السنة، سنة مندثرة، الإنسان إذا اعتمر أنه يهدي ويذبح، وكذلك لو لم يعتمر فإنه يرسل هديا كذلك، هذا من السنة، سنة مندثرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. هذه كلها تسمى هدي دم شكران. وكذلك الأضحية فإنه يأكل منها لأنها تسمى ماذا؟ دم شكران، دم شكران، فإن دم الشكران يؤكل منه بخلاف دم الجبران، بخلاف دم الجبران. طيب الإشارة الخامسة، نقول لم يذكر في حديث الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق بعد النحر، ولكن هذا فعله صلى الله عليه وسلم حيث ثلث في أعمال ذلك اليوم بالحلق، وجاء بيان ذلك عند أحمد من حديث جابر قال نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق، وفي حديث أنس عند مسلم وسيأتينا بإذن الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للحلاق خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن، وأشار إلى جانبه الأيمن، وهذا يبين لنا أن الإنسان إذا أراد أن يحلق فإنه يبدأ بماذا؟ بالشق الأيمن، بالشق الأيمن ثم الأيسر، وهذه سنة مندثرة أيضا، يأتي الحلاق ويقول احلقني من الجهة اليمنى، كذلك المرأة حينما تريد أن تأخذ من شعرها فإنها تبدأ من الجهة اليمنى ثم اليسرى. طيب الفائدة الرابعة، انتهت الإشارات في ذلك وهي خمس إشارات. الفائدة الرابعة نقول الحديث فيه دلالة على أن السنة أن يكون طواف الإفاضة بعد الحلق، بعد الحلق. إذن هو رمي ثم نحر ثم حلق ثم طواف، هذا هو ترتيب السنة. ولم يأتي ذكر السعي، لم يأتي في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سعى، في أي حديث ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سعى بعد طواف الإفاضة؟ أجيبوني. وكذلك أيضا من على من 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 على الشبكة، أين ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سعى في ذلك اليوم يوم النحر؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم مفرد؟ والمقرن أليس عليه سعي؟ عليه سعي. نعم. سعى طواف القدوم، هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم سعى سعي الحج متى؟ بعد طواف القدوم، أول ما جاء إلى مكة قدم سعي الحج، وهذا تقدم معنا وفي بيان ماذا؟ جواز تقديم سعي الحج بعد طواف القدوم لمن؟ للمفرد والقارن فقط، أما المتمتع فسينشغل بسعي العمرة. طيب ولكن نقول من لم يسع فإنه يسعى في ذلك اليوم بعد الطواف، فحينئذ تكون الأعمال رمي ثم نحر ثم حلق ثم طواف ثم سعي. وهل والمخالفة في ذلك لا حرج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ولا حرج. وهل يجوز للإنسان أن يؤخر طواف الإفاضة إلى اليوم الثاني، يعني يوم 11 مثلا أو 12 أو 13؟ يجوز له، وجمهور العلماء أنه يجوز له ولو بعد شهر ذي الحجة، لكنه لا يزال ماذا؟ لم يتحلل التحلل الثاني خاصة، لأن التحلل الثاني لا يكون إلا بعد نهاية جميع الأنساك الخمسة. طيب ولكن الأفضل الإنسان أن لا يدعه بعد شهر الحجة، وأن يخرج من الخلاف لأن هناك خلافا، لكن يكفي في ذلك أن تعرف أن قول الجمهور يجوز ولو بعد شهر ذي الحجة، ولكن هذا ربما يحتاجه ماذا؟ يحتاجه المعذور كالنفساء مثلا، يحتاج لابد أن تطوف طواف الإفاضة، فنقول لها انتظري حتى لو خرج شهر ذي الحجة، فإنك حينئذ تطوف. المريض كذلك من شد به مرضه ولا يستطيع ذلك فإنه حينئذ له أن يؤخر. طيب وفي هذا يعني بيان فائدة معرفة الحكم، أنه قد تحتاج النفساء المريض المضطر لذلك وغير هذا. طيب إذا نقول يجوز الأفضل يأتي به في نفس يوم النحر، ويجوز له أن يؤخره ولا يجوز؟ يجوز، لكن هل يجوز له أن يقدمه عن يوم النحر؟ لماذا؟ على طول قلتم لا يجوز، هل يجوز له أن يقدمه عن نهار ذلك اليوم؟ قدم طواف الإفاضة. طيب ما رأيكم بالذين دافعوا من مزدلفة بعد غيبوبة القمر؟ ألا يرمون ثم يطوفون؟ وهذا قبل النهار أو ليس قبل النهار؟ هذا قبل النهار. فإذا نقول على هذا نقول لطواف الإفاضة ثلاثة أحوال. طواف الإفاضة ثلاثة أحوال. الحالة الأولى تقديمه، تقديم طواف الإفاضة بأن يكون بعد غيبوبة القمر ليلة النحر. وهنا فائدة، بعض الناس يقول بعد منتصف الليل، الصواب أن العبرة بذلك بعد غيبوبة القمر لا منتصف الليل. قد ينتصف الليل ولم يغب القمر، ولم يأتي في حديث واحد في كتب السنة أن الذين يدفعون بعد منتصف الليل، لم يأتي في حديث هذا التحديد. وإنما الناس قالوا لأن غيبوبة القمر لا يعرفها كثير من الناس فقالوا بعد منتصف الليل، ولكن أحيانا ينتصف الليل قبل غيبوبة القمر. والصواب الإنسان في ذلك أن يحتاط، أقول الضعفة من النساء التي تخشين الزحام، والمرضى كذلك، وكبار السن أيا كانوا، وكذلك من كان معهم من القيام من الأقوياء الذين يقومون بحاجاتهم فإنهم يأخذون حكمهم. فإن الدفع لا يكون بعد منتصف الليل وإنما يكون بعد غيبوبة القمر. هذا هو الذي جاء في حديث أسماء في الصحيحين، في قصة أسماء في الصحيحين، بعد غيبوبة القمر فإنه حينئذ يكون الدفع. الإنسان ربما لا يعرف غيبوبة القمر، لكن له أن يسأل، ولو سأل لا أجيب عن ذلك، لو سأل أهل العلم وغير ذلك، لأنه يحدد غيبوبة القمر من أول ليالي تلك الليالي، يعني ليالي شهر ذي الحجة، وربما عند اقترابه يحدد ذلك. على كل حال هي ليست بعيدة عن منتصف الليل، وأحيانا تكون في منتصف الليل، لكن مع فارق التوقيت، أحيانا يطول الليل وأحيانا يقصر. الآن نحن في الشتاء، قبل كم عام نحن كنا في الصيف، فهي يختلف الليل هنا وهنا، واضح؟ طيب، هذا الوقت الأول. إذا نقول تقديمه، تقديم طواف الإفاضة بأن يكون بعد غيبوبة القمر ليلة النحر، وهذا جائز للضعف. والثاني يكون يوم النحر، يكون يوم النحر، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك النهار، وهذا هو تطبيق السنة. والثالث تأخيره عن يوم النحر، وتقدم أنه يجوز له أن يؤخره عن يوم النحر في أي يوم من أيام التشريق، وله أن يؤخره على قول جمهور العلماء ولو بعد شهر ذي الحجة، ولكن أفضل أن لا يفعل ذلك، الأولى أن لا يفعل ذلك خروجا من الخلاف. الفائدة الخامسة أن نقول الحديث فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بأين؟ بمكة، ولكن جاء في حديث ابن عمر عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف الإفاضة في مكة ثم رجع إلى منى وصلى الظهر في منى. كيف نجمع بين هذا وهذا؟ كيف نجمع بأن الآن جابر رضي الله عنه في حديث الباب يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم النحر الظهر في مكة، وابن عمر يقول صلى الظهر في منى؟ كيف نجمع بين هذين القولين؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى، لا شك، الظهر أين صلى؟ إما في مكة أو في منى. هنا جابر يقول أنه صلى في مكة، وابن عمر يقول أنه صلى في منى. نعم، أحسنت. الجمع بين هذا وهذا كما قالوا أيضا في الشبكة هنا أن الفرض صلىه في مكة الظهر، ولما رجع إلى منى وجد أصحابه لم يصلوا وصلى بهم، وهذه نافلة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، الفائدة السادسة نقول الحديث فيه بيان بركة وقت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث خرج النبي صلى الله عليه وسلم مزدلفة بعدما أسفر جدا، تأملوا متى خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مزدلفة؟ بعدما أسفر جدا. لاحظوا، ليس هناك سيارة وليس هناك وسائل حديثة في سرعة السير، النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته القصواء خرج من مزدلفة بعدما أسفر جدا، والمسافة ليست قصيرة، ذهب إلى منى، وهذا كله وفعلها أنساك كلها فعلها ضحى. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ رمى الجمرة سبع حصيات، ثم حلق صلى الله عليه وسلم، ثم نحر النبي صلى الله عليه وسلم، نحر كم؟ 63. اليوم الرجل الفتي لو يذبح شاة واحدة كم يجلس عليها؟ نصف ساعة. نقول من كان جيدا يجلس عليها ربع ساعة ربما. وهنا البدن وليس الكلام على الشاة. نحر النبي صلى الله عليه وسلم 63، ثم النبي صلى الله عليه وسلم حلق وأمر بهذه البدن أن يؤخذ من كل واحدة بقطعة تطبخ وأكل وشرب، والنبي صلى الله عليه وسلم لا تنسوا أنه ذهب وتطيب قبل أن يطوف الطواف الإفاضة، ولا تنسوا أن النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه يسألونه قدمت وفعلت وقدمت، وهو يقول افعل ولا حرج. ثم يذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة ثم يصلي الظهر. كل هذا يبين ماذا؟ بركة الوقت. كل هذه الأفعال ماذا؟ كلها في وقت الضحى. كل هذه الأفعال في وقت الضحى. وهذا يبين بركة وقت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الفائدة السابعة وهي الأخيرة في هذا الحديث وننتهي من شرح هذا الحديث، أن نقول الحديث فيه بيان أن الأفضل لمن طاف طواف الإفاضة أن يشرب من ماء زمزم لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث أتى بني عبد المطلب، أتى النبي صلى الله عليه وسلم بني عبد المطلب وهم يسقون على زمزم، فناولوه دلوا فشرب منه، وقال لهم قبل ذلك انزعوا بكسر الزاي، أي استقوا بالدلاء للناس، انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. وهذا فيه خصوصية بني عبد المطلب بالسقاية، وفيه فضيلة عملهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى أن يفعل مثل فعلهم، لكن خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزاحم الناس، لأنه لو فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وهذا من 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 رأفته وشفقته على أمته، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم بعدما يصب ما زمزم يسقي الناس، إن كان رأيت كل الحجج ماذا يفعلون بعدما يطوفون يصبون ما زمزم ويسقون جميع الناس، ربما تجد الساقي يسقى، وهكذا يتبادلون الناس، وهذا من شفقته النبي صلى الله عليه وسلم قال. قال بني انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، لولا أن يزاحمونكم الناس على سقايتكم لفعلتوا مثل ما فعلتم. هذه جملة الفوائد والإشارات في هذا الحديث العظيم، وهو حديث جابر الذي كان معنا في ثلاثة أيام في ثلاثة دروس، وهذا هو هذه هي الفوائد التي تختص بهذا الحديث، ذكرتها من غير بسط الله ولا إخلال، وإنما تناولت ما جاء في هذا الحديث. و لم يأتي في حديث جابر فعل النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق، ماذا فعل في اليوم؟ هذا فعله في اليوم العاشر، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر؟ إلا أننا نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم العاشر بعدما انتهى من تلك الأنساك جاءت ليلة ماذا؟ الحادية عشر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر بات أين؟ في منى، ومكث ذلك النهار في منى يرمي جمرة الصغرى، ثم يتقدم بعدها يدعو طويلا، ثم يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات الوسطى عفوا الوسطى بسبع حصيات أيضا، ثم يتقدم قليلا ويدعو طويلا، ثم يرمي جمرة العقبة ولا يدعو بعدها. هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يبيت تلك الليالي في منى ويرمي الجمار الثلاث كل جمرة بسبع حصيات، يقف بعد الأولى وبعد الوسطى يدعو طويلا، ثم النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم هذا فعله في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. ثم لما كان اليوم الثالث عشر وهو يوم الثلاثاء، ويوم الثلاثاء خرج النبي صلى الله عليه وسلم من منى، خرج النبي صلى الله عليه وسلم من منى إلى المحصب، وقلنا لكم أن المحصب هو المعرس وهو ماذا؟ وهو الأبطح، بارك الله فيك، سمي بالمحصب لكثرة الحصى، وسمي بالأبطح لأن الوادي ينبطح حينئذ. طيب، وسمي بالمعرس لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرس فيه، يعني بات فيه تلك الليلة. طيب، خرج النبي صلى الله عليه وسلم من جمرة العقبة مباشرة في اليوم الثالث عشر، أول ما يخرج الإنسان من جمرة العقبة متجها من جهة منى فإنه قد نزل في الأبطح، هذا المكان سمى الأبطح. ما كث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان، صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء أين؟ في الأبطح، واضح؟ ثم هو النبي صلى الله عليه وسلم كانت تلك اللحظة حادثة من يذكر معنا؟ عائشة، بارك الله فيك، حادثة عائشة حينما قالت انطلقون بنسكين عن طريق بنسك واحد، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن من أبي بكر أن يعمرها من التنعيم، والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ماكثين ينتظرون من؟ عائشة، حتى قال لها فرغتي بعدما ذهبت وقضت وأحرمت من التنعيم وذهبت وقضت عمرتها وجاء، وذكرنا كيف كان لطف النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجته هنا، وهذا مضى معنا في الدرس قبل ثلاث دروس أو درسين تقريبا، وكيف كان لطف النبي صلى الله عليه وسلم، قال لها فرغتي؟ قالت نعم، ثم مضى بالناس إلى مكة وطاف طواف الوداع النبي صلى الله عليه وسلم ليلا بالسحر، ونحن في ليلة كم؟ ليلة الرابع عشر. طيب، ثم النبي صلى الله عليه وسلم وافق على القول الصحيح صلاة الفجر في مكة، صلى الفجر وقرأ بالطور، ثم النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذاهبا إلى ماذا؟ راجعا إلى منى، راجعا إلى منى. وبهذا انتهت حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عفوا راجع إلى المدينة. عفوا نقول بعدما طاف النبي صلى الله عليه وسلم طاف الوداع سحرا، ثم بعد ذلك صلى الفجر في مكة وقرأ بالطور، ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وهذه حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما تعلمنا، أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من يتبعون مجالس الذكر وممن يحرص على فعل الطاعات وتطبيق هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حجه وصلاته وصيامه وجميع أعماله كما جاءت عنه صلى الله عليه وآله وسلم. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم المناسك كما سمعها وكما تلقاها من تلك الأحاديث التي جاءت مبينة لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أشير أيها الإخوة إلى إشارتين، وهاتان الإشارتان لا دخل لهما في الإشارات التي في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، فقد انتهينا من تلك الإشارات، لكن هاتين الإشارتين في تخصان الدروس. الإشارة الأولى أننا سنتوقف بإذن الله تعالى أسبوع القادم، فلا يوجد درس لصفة لكتاب الحج من صحيح مسلم، لا في يوم الأحد ولا في يوم الاثنين ولا في يوم الجمعة من الأسبوع القادم. إذن الأسبوع القادم كله توقف، واضح؟ إذن الاستئناف سوف يكون متى؟ يوم الأحد، وهو أول الدروس، يعني عندنا الدروس الأحد والاثنين والجمعة، سيكون الاستئناف ما بعد الأسبوع القادم يوم الأحد، وسيكون الاستئناف في بداية الدرس الساعة 7:30، لأنه تقدم الوقت كثيرا، سيكون ابتداء الدرس الساعة 7:30 لمدة ساعة، نكمل بها ما تبقى من الأحاديث في صحيح مسلم كتاب الحج. والإشارة الثانية بالنسبة لمن كان معنا في الشبك، رغبة من بعض طلاب العلم في تأجيل اختبار الأصول الثلاثة، إذا كان هناك أسئلة بالنسبة للدرس نستقبل أسئلة. نعم.
الذي قال أحابستنا هي.
نعم.
كان يحبس نفسه حتى تطبخ كثير.
لا. لا يقول هذا مرة معنا في قبل درسين تقريبا أو ثلاثة. يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم لإحدى زوجاته حابستنا هي، قال عقرى حلقى حابستنا هي، هذا مرة أنها صفية رضي الله عنها وأرضاها لما حاضت، ولكنها حاضت صفية رضي الله عنها وأرضاها بعدما طافت طواف الإفاضة، وظنت أنه لا يجوز طواف الوداع إلا ظنت أنه لا بد من طواف الوداع، لا بد، ظنت أنه لا يسقط طواف الوداع على من عن الحائض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حابستنا هي، لما أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنها حائض وأنا كيف تطوف الوداع وهي حائض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عقرى حلقة حابستنا هي، وتقدم معنا شرح حديث كامل ومعنى عقرى حلقة. طيب، ثم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أفطقت؟ نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم انفري، يعني أنه قد سقط عنك طواف الوداع، سقط عنك طواف الوداع. لو كانت ما أفاضت لابد أن تصبر حتى تطهر، لابد أن تصبر على طبعا لا شك أنها تصبر لأنها حائض، لكن نفساء هناك تفصيل ليس هذا موضع بسطي، لأن الضرورة لها أحكام، لأن الضرورة لها أحكام. طيب نعم. أحسنت. يقول في حديث جابر لم يذكر، وهذا لم نشير إليه، أحسنت. يقول في حديث جابر لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى سنة الفجر في مزدلفة. نقول الكلام على سنة الفجر كالكلام على ماذا؟ الوتر تماما، بتلك الأدلة والتعليلات الثلاثة التي ذكرناها، وأن الأصل أن الإنسان يصلي سنة الفجر، لأن الوتر وسنة الفجر النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركهما لا سفر ولا حضرا، ويقال فيها ما يقال ما قيل في الوتر، ويقال فيها ما قيل في الوتر تماما. طيب، هنا سؤال يقول ما معنى غيبوبة القمر؟ غيبوبة القمر يعني غياب القمر، أن القمر يغيب تماما على الأنظار. يقول إذا رمى الإنسان الرمية الأولى يعني الجمرة الأولى ولم يدعو هل عليه شيء؟ ليس عليه شيء، الدعاء سنة، الدعاء سنة. يقول كيف نعرف طريقة الرمي كما شرحتها؟ الرمي هو طريقة واحدة، لو قيل الإنسان ارمي كيف يرمي؟ الرمي مباشرة، أن يأتي يأخذ الشيء ويعيد يده إلى الخلف ويحذف الشيء المرمى به. ولا نريد بيان هذا لأن ربما تعريف المعرف يجعله منكرا. تعريف المعرف يجعله منكرا. ربما لو شرحت هذا الشيء ربما ظهر من شرح ألفاظ ربما لا تفهمها. فتقول ما معنى قصد الشيخ بكذا وكذا. نقول الرمي معناه واحد. لو قيل لك كيف ترمي فإنك لا شك أنك سوف ترمي وتأخذ تلك الحصى وترجع بيدك إلى الخلف وترميها. أنا أقول لا يحتاج إلى أن أبين هذا لأن مثل هذا الأمر واضح ومعروف. يقول بالنسبة للاختبار انقطع الصوت ولم نسمع. قلنا أن تأجيل الاختبار بناء على رغبة البعض يؤجل إلى يوم الخميس أول خميس من شهر ذي الحجة. أول خميس من شهر ذي الحجة وهو يوافق على تقويم من القرى اليوم الثاني من شهر ذي الحجة. طيب والمذكرة من أرادها يطلبها أيضا من الإيميل الذي وضعناه في أو البريد الإلكتروني الذي وضعناه في الدرس السابق ولا بأس أن يوضع مرة أخرى. وليس معناه أنه لا يطلب مذكرة إلا من أراد الاختبار. بعض الناس يظن أن المذكرة مقصورة على من أراد الاختبار. لا، وإنما المذكرة للجميع وكل من أخذها أيضا له أن يعطيها الغير، لكن بشرط أن لا ينزلها في الشبكة العنكبوتية لأنها سوف تنزل بعد تصحيح بعض الأخطاء الإملائية اليسيرة جدا موجودة في نفس المذكرة. لكن رغبة البعض في الاختبار قدمناها. يقول إذا أخذ الحاج معه أطفال فهل من الضروري أن يحرم عنهما بالحج؟ كيف يحرم عنهما بالحج؟ إذا كان قصده يعني إن كان الطفل يعرف الحج قلنا أن مال الطفل على قسمين، إما أن يعرف أن يطبقها بنفسه فهذه لا بد أن يطبقها بنفسه، وإما أن لا يعرف أن يطبقها بنفسه فحينئذ يطبقها عنه وليه. مثلا مبيت بمنى، هل معقول أنه لا يعرف الصبي أن ينام؟ يقول هذه يطبقها الصبي بنفسه. طيب لكن رمي الجمار ربما لا يستطيع الصبي، لا بأس أن يرمي عنه الولي، لا بأس أن يرمي عنه الولي حينئذ. طيب هل هنا سؤال عندكم يا أخوان؟ لا. يقول أول الآن الجمرة كانت في السابق كان في هناك شخص بسيط. طبعا الأول كانت أحواض فقط ثم وضع الشخص ثم وسعت، لكن هذه التوسعة لا تعني أنه ماذا؟ لا تعني أنه يرمى في مكان غير مكان الحوض. لا، هذه التوسعة كلها تصب في الحوض الأصلي أصلا، ولذلك وضعت هذه الأحواض وضع فيها كالمنحدر تماما من أجل كل من رمى في هذا المنحدر انحدرت هذه الحصات إلى الموضع الأصلي والأساسي في ذلك. طيب والشخص كان في السابق عمود ثم وسع هذا الشخص ووضع كالخرسانة كالجدار تماما، وهذا كله لبيان موضع الجمرة فقط وليس لرمي الشخص بعينه أي فضيلة. ولذلك البعض يظن أنه لا بد أن يرمي ذلك الشخص، وربما رماه بقوة فضربت ذلك الشخص ورجعت عليه وخرجت خارج الحوض، ولا شك أن هذا غير، لا شك أن هذا جمرته لم تقع في الحوض. حينئذ نقول الشخص وضع إنما ليعرف أين مكان الجمرة فقط. طيب سؤال آخر. نعم. طيب لعلنا نكتفي بهذا، أنا أكتب هذه الأسئلة. إذا ننبه أخيرا إلى أننا في الأسبوع القادم سنتوقف، لأن هناك إن شاء الله بإذن الله تعالى ستنقل أيضا. نقول هناك دورة في مصطلح اسمه مقدمات في المصطلح الحديث، كنا قد أخذنا سابقا مقدمات في النحو والإعراب، واليوم نأخذ مقدمات في مصطلح الحديث. أقول هذا إعلان عن مقدمات في مصطلح الحديث، وهذا سيكون إن شاء الله في الغد بإذن الله تعالى لمدة 5 أيام من السبت إلى يوم الأربعاء في الساعة 6:55 في توقيت مكة المكرمة. طيب وإن شاء الله لاحقا أيضا مقدمات في النحو والإعراب ستعاد إن شاء الله في النصف الثاني أيضا، وإن شاء الله سيلحق فيما بعد إن شاء الله مقدمات في أصول الفقه وكلها من باب التيسير لعلوم الآية. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا هداة مهتدين وأن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يجعلنا ممن يتبع مجالس الذكر، وأسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا جميعا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.